وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
الآن انتهى من الأسارة وانتهى من السبايا النساء، جاء إلى المال، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة. يقول كنت معهم، والسرية قيل ما كانت من 40 رجل فما دون، أو قيل ما كانت تسري ليلا وتكمن نهارا، إلى غير ذلك من الاصطلاحات. وقيل السرية ما لم يخرج فيها رسول الله، والغزوة ما خرج فيها، قل أشخاصها أم كثروا. والسرية تكون من ولي الأمر ابتداء، يرسلها من المدينة بأمير عليها إلى جهة معينة، أو يرسلها أمير الجيش، جيش توجه إلى الشمال، وفي أثناء الطريق أو الإقامة أحس الأمير بأن جماعة يتحركون فأرسل إليهم سرية تردعهم. فهذه سرية من قبل أمير أو قائد الجيش الذي بعثه رسول الله. إذن السرية يبعثها ولي الأمر ابتداء، ويبعثها أمير الجيش من جيشه، وعلى ما قالوا في العدد. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، وقبل غزوة بدر كانت هناك سرية حمزة بن عبد المطلب، سرية عمر، سرية أبي عبيدة، سرية فلان، سرية 5-6 سرايا على ساحل البحر، وكان أفرادها كلها من المهاجرين، لأن المهاجرين هاجروا لينصروا الله ورسوله، والأنصار لما هو أكبر من هذا أو فيما بعد. فكان من ضمن ما بعث صلى الله عليه وسلم من السرايا سرية قبل، أي جهة نجد، والنجد المرتفع من الأرض، ويقال للعراق نجد لارتفاع أرضه عن أرض الجزيرة، ويقال لبني حنيفة ووادي حنيفة نجد لارتفاعه عن عموم جزيرة العرب، وإذا أطلق كان ذلك هو المقصود. فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمان، وهو جمع سهام، الواحد 12 بعيرا، 12 بعير، فلو كانوا 40 على ما يقولون يبقى 480 بعير، إن كانوا أقل أو أكثر فبحسابه. ثم لما عادوا نفلوا، والنفل أو النفل ما زاد عن قسمة الغنيمة، يفعله الأمير أو ولي الأمر تنشيطا، تشجيعا، مكافأة، لمن شارك في أخذ هذه الإبل، يعني والنفل الزائد. فالنفل هنا نفلوا زيادة عن قسمهم في الغنيمة بعيرا بعيرا. إذن حصتهم من الغنيمة بالقسمة المساواة كل واحد 12 بعير، ثم زيدوا وأعطوا أهل هذه السرية كل واحد بعير زائد. فلو أن الجيش 1000 وأخذ من الجيش سرية 40 رجلا، فغنمت السرية 400 أو كذا بعير، انضاف إلى غنيمة الجيش العامة، ثم يقسم الغنيمة على الغانمين عموم الجيش، ثم يخص أفراد تلك السرية بما ينفلهم إياه بما يرى، بعير أكثر أقل، هذا يرجع إلى نظره وتقديره. ومحل الشاهد هنا وإيراده في قسم الغنيمة الذي أعطى ونفل السرية بعيرا بعيرا، من يتفقون على أنه أمير الجيش. إذن لأمير الجيش الحق في أن ينفل بعض الأفراد سواء سرية بكاملها أو أفراد معينين قاموا بعمل خاص ينفلهم من عنده. وقيل إن الذي قسم الغنيمة هو رسول الله، وقيل إن الأمير أعطاهم بعيرا بعيرا، ولما قدموا على رسول الله قسم الغنيمة فكان لكل واحد 12 12، وبمحصول البعير النافلة صار لهؤلاء الخواص 13 بعير. محل الشاهد في هذا الحديث أن لأمير الجيش حق أن ينفل بعض الأفراد سواء في سرية بعثهم لقوم يستطلعون أحوالهم، يردعونهم عما يفكرون فيه، يغيرون عليهم ويأتون بهم، كل ذلك من الممكن. وكما قالوا إذا جعل الأمير بصفة عامة، من دلنا على ثغرة في سور هذه المدينة نقتحمه فله كذا، من دلنا على مخاضة في هذا النهر يمكن أن نعبره منها فله كذا وكذا، من دلنا على مصدر قوة هؤلاء الناس أو معاشهم أو كذا فله كذا أو كذا. إذن من عمل عملا عاما لمصلحة عموم الجيش فقام إنسان وفعل له ما جعله الأمير في هذا الأمر كأنها جعالة، فيستحقها ويعطى عليها ما أعلنه الأمير. هذا باتفاق الجميع ما عدا مالك رحمه الله يتحفظ في هذه المسألة، يقول هل الأمير ينفل أو يعطي ويعلن في ذهابه إلى قصده والموطن الذي يريده، أو بعد فراغه من أولئك الناس وفي عودته إلى المدينة؟ فيقول لا ينبغي لأمير الجيش أن يعلن خصوصية شيء من الغنيمة في أولها، كقوله من قتل قتيلا فله سلبه، من دلنا على كذا وكذا فله كذا. يقول لا يفعل هذا في ذهابه، لئلا يتعلق بنية المقاتل ما جعله الأمير. رايح يقاتل عشان يقتل قتيل يصيب سلبا، فهذا يضعف من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في الجهاد أن نكون خالصا لله. الآن ليس بخالص، بل فيه شائبة سلب القتيل، فيه شائبة الجعل الذي جعله الأمير. فيقول يكون في العودة. وكذلك يتفقون على أن أمير الجيش إذا نفل سرية أو جماعة بشرط ألا يزيد ما ينفلهم إياه عن ثلث الغنيمة، لئلا يجحف ببقية الغزاة. فمالك يقول إذا انتهى من قصده وقفل راجعا له أن يقول من دلنا على طريق أقرب مما عرفنا، من دلنا على قوم يكمنون لنا أو يجمعون لنا، من دلنا على ففي العودة لا بأس، لأنهم انتهوا من مقصدهم في الذي خرجوا إليه وهو الجهاد في سبيل الله. والجمهور يقولون له الحق في الأول تشجيع وفي الآخر كذلك تشجيع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له.
هنا التفصيل في قسمة الغنيمة. يعتبر الفرس بالنسبة للمقاتل قوة، لأنه يعينه ويساعده بدل أن يكر ويفر على قدميه ويتعب ويكل وببطء. لا، الفرس أسرع وتحمل أكثر، فيكون للفرس سهمين. وللراجل الذي يقاتل بدون فرس سهم واحد. وإذا كان قاتل على بعير فللبعير سهم. ثم يشترطون في الفرس الذي يقسم له سهمان. قالوا الفرس العتيق أو الفرس الأصيل. أما البرذون وما يسمى عند العامة بالإكديش الذي لا ثقيل لا يصلح لكر وفر، ولكن يصلح لجر العربات، يصلح لحمل الماء، يصلح لحمل الزاد، فقالوا هذا لا دخل له في السهمين. وينظر الإمام رأيه يرضخ له. والخيل كما هي عند عامة الناس، وكنا نسمع ونحن صغار عندنا هناك أن بعض قبائل العرب في جزيرة سيناء وما حولها يجعلون لكل فرس شهادة ميلاد أو دفتر عائلي يؤرخون له، سواء كان حصان أو كانت فرس، ولد من الفرس الفلاني والفرس الفلاني ولد من الفرس الفلاني وهو كذا، يوصلونه يمكن إلى 30 بطن. وهذا هو الأصيل المنسب عندهم، وما عدا هذا لا عبرة ولا قيمة له، ولذا يغلون في ثمنه. فالخيل العربية أو العراب المعروف نسبها التي أنتجت من أصائل، بخلاف البرذون وبخلاف العزق مضى البغال وبخلاف هذه الأشياء لا دخل لها في القسم. وإذا أتى إنسان بفرسين في معركة واحدة. هل يعطى لكل فرس سهمين؟ لا، لأنه عمليا لا يقاتل إلا على إيش؟ فرس واحد. طب والثاني هذا إيش؟ احتياط. إذا أصيبت هذه ولا أصابها كلل ولا ملل نزل عنها وركب الأخرى. إذن لو تعدت الخيل فلا يسهم إلا لفرس واحد، وإذا كانت الخيل غير أصيلة كما يقال فلا يسهم لها، وإنما كما يقال يرضخ لها مما يراه وليه هذا الجيش. وكذلك الإبل لا يكون لها السهمان، يكون لها السهم أو يرضخ لها ولي الجيش ما يراه. وللراجل سهم، الراجل الذي يغزو على أرجله، على كل رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني مشاة يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر من الإبل ومن الخيل. والفارس الذي يقاتل على فرسه، هذا رجل له سهم كالذي يقاتل بدون الخيل على أرجله. فإذا كان هناك فارس مع فرسه فثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لإيش؟ للفارس. وكما يقولون أن الرسول أسهم للزبير أربعة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له وسهم ذوي القربى. إذن قسمة الغنيمة يجعل للفرس سهمين وللفارس سهم. بقينا في الطريقة العملية، ويبغى لنا محاسب قانوني، ولكن كما ينبه العلماء نحن الآن كم غنمنا؟ غنمنا مليون ريال، ومعنى غنمنا مليون ريال حين وجدنا نقدا 5000، لكن أخذنا سبايا، أخذنا عبيد، أخذنا إبل، أخذنا غنم، كل هذه المسميات تقدر بالريال. وكانوا يقدرون البعير بعشر شياه، فإذا انتهينا من تقدير المجموع كم وصل ما حصلنا عليه؟ مليون. مليون موزعة في إبل، في غنم، في إماء، في عبيد، في ثياب، في إلى غير ذلك. كم عدد الغزاة؟ عندنا 100 فرس و100 فارس، كم سهم هدول؟ 300. وعندنا مشاة 300، يبقى كم؟ 600. إذا نحن عندنا 600 سهم، نقسم المليون على إيش؟ على إيه؟ على 600. يطلع السهم على ما تجيبوا آلة حاسبة وتحسبوها ولا تقدروها، طلع السهم ب200، فرضوا تقدير خطأ ولا صواب، السهم ب200. تعال يا الراجل لك سهم، تفضل هذه 200 عن السهم. تعال يا فارس بفرسك، لك 3 أسهم، سهمان لفرسك وسهم لك، كم تعادل 3 الأسهم؟ 600. خذ. وهكذا تعتبر الأسهم بالنسبة لرأس مال الغنيمة في تقديرها، النقد على نقده والحيوانات على تقديرها، والإماء والعبيد على تقديره. وعلى هذا تقسم على السهمان الموجودة في الجيش المقاتل على عدد من فيه. هناك القسمة هذه قبل الخمس ولا بعده؟ بعد الخمس. أول تخمس الغنيمة لله وللرسول، والأربعة الأخماس تقسم بأسهم على عدد المقاتلين. ومن العجيب أول تخميس غنيمة كان اجتهادا في سرية عكاشة بن محصن إلى نخلة، لما ذهبوا ووجدوا أشخاص وقتلوا بعضهم وأسروا الثاني وفر الثالث وأخذوا الغنيمة، كانت معهم تجارة، وقضية الأشهر الحرم ما الأشهر الحرم. فعكاشة قال: أولا أخرجوا الخمس لرسول الله واقتسموا الأربعة الأخماس. فامتنعوا أن يقتسموا وعزلوا الخمس على جانب وأبقوا الأربعة الأخماس على جانب حتى أتوا المدينة، فذكروا لرسول الله فتغيظ وشنع المشركون: محمد ينتهك حرمة الأشهر الحرم، لأنه التبس عليهم في آخر ليلة من رجاب ولا أول ليلة من إيش؟ شعبان. فعفى الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ كبير. وإيش؟ هذا من حقكم أنتم، ولكن اللي عليكم وصد عن سبيل الله وإخراج أهله من وإيش؟ وكف أكبر عند الله. أنتم تعيبون على أصحاب محمد أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام في قتال في غنيمة، وأنتم كم انتهكتم حرمات؟ أنتم خطأكم أكثر. ثم عفى الله عنهم وأباح لهم ما أخذوا، فاقتسموا بعد ذلك وجعلوا للرسول صلى الله عليه وسلم حقه فأخذ الخمس. بعد هذا جاءت: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسا، لأن هذا كان قبل بدر في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ناحية بعد هذا. طيب، عرفنا أن الفرس له سهمان وأن الهجين ليس له شيء، والبعير له سهم، ومن أتى بفرسين لا يسهم إلا لفرس واحد. طيب، النسوة التي حضرن الغزوة والغلمان الذين شاركوا فيها، للمرأة سهم مثل الرجل أم أنها أساسا ليست من المقاتلات؟ ها؟ نعم، ليست من المقاتلة. وجاء الخبر على ما فيه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسوة ست، فقال: من الذي أتى بكن؟ ومع من جئتن؟ ومن أذن لكن في المجيء؟ هذا يدل على الرضا ولا الاستنكار؟ الاستنكار. فقال: يا رسول الله، خرجنا مع الجيش نسقي الماء، نداوي الجرحى، نطهي لهم الطعام، نقرب إليهم السهام. هذه حجتها إيش؟ قوية. قالك خدنا هناك عاد. فأسهم لهن؟ لا، فرضخ لهن، يعني شيء بدون إيش؟ تحديد، بدون مقيد. وليس للمرأة سهم كسهم الرجل. وكذلك الصبيان إذا حضروا وشاركوا. الكافر الذي يصحب المسلمين ويقاتل معهم له سهم في الغنيمة أو لا سهم له؟ نجد أيضا الخلاف في ذلك. منهم من يقول يسهم له لأنه قاتل، منهم من يقول لا، ليس بمسلم فليس له سهم ولكن يرضخ له كما يرضخ للمرأة وللصبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له.
هنا التفصيل في قسمة الغنيمة. يعتبر الفرس بالنسبة للمقاتل قوة، لأنه يعينه ويساعده بدل أن يكر ويفر على قدميه ويتعب ويكل وببطء. لا، الفرس أسرع وتحمل أكثر، فيكون للفرس سهمين. وللراجل الذي يقاتل بدون فرس سهم واحد. وإذا كان قاتل على بعير فللبعير سهم. ثم يشترطون في الفرس الذي يقسم له سهمان. قالوا الفرس العتيق أو الفرس الأصيل. أما البرذون وما يسمى عند العامة بالإكديش الذي لا ثقيل لا يصلح لكر وفر ولكن يصلح لجر العربات، يصلح لحمل الماء، يصلح لحمل الزاد، فقالوا هذا لا دخل له في السهمين. وينظر الإمام رأيه يرضخ له. والخيل كما هي عند عامة الناس، وكنا نسمع ونحن صغار عندنا هناك أن بعض قبائل العرب في جزيرة سيناء وما حولها يجعلون لكل فرس شهادة ميلاد أو دفتر عائلي يؤرخون له، سواء كان حصان أو كانت فرس، ولد من الفرس الفلاني والفرس الفلاني ولد من الفرس الفلاني وهو كذا، يوصلونه يمكن إلى 30 بطن. وهذا هو الأصيل المنسب عندهم، وما عدا هذا لا عبرة ولا قيمة له، ولذا يغلون في ثمنه. فالخيل العربية أو العراب المعروف نسبها التي أنتجت من أصائل، بخلاف البرذون وبخلاف العزق مضى البغال وبخلاف هذه الأشياء لا دخل لها في القسم. وإذا أتى إنسان بفرسين في معركة واحدة هل يعطى لكل فرس سهمين؟ لا، لأنه عمليا لا يقاتل إلا على إيش؟ فرس واحد. طب والثاني هذا إيش؟ احتياط. إذا أصيبت هذه ولا أصابها كلل ولا ملل نزل عنها وركب الأخرى. إذن لو تعدت الخيل فلا يسهم إلا لفرس واحد. وإذا كانت الخيل غير أصيلة كما يقال فلا يسهم لها، وإنما كما يقال يرضخ لها مما يراه ولي هذا الجيش. وكذلك الإبل لا يكون لها السهمان، يكون لها السهم أو يرضخ لها ولي الجيش ما يراه. وللراجل سهم، الراجل الذي يغزو على أرجله، على كل رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني مشاة يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر من الإبل ومن الخيل. والفارس الذي يقاتل على فرسه، هذا رجل له سهم كالذي يقاتل بدون الخيل على أرجله. فإذا كان هناك فارس مع فرسه فثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لإيش؟ للفارس. وكما يقولون أن الرسول أسهم للزبير أربعة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له وسهم ذوي القربى. إذن قسمة الغنيمة يجعل للفرس سهمين وللفارس سهم. بقينا في الطريقة العملية، ويبغى لنا محاسب قانوني، ولكن كما ينبه العلماء نحن الآن كم غنمنا؟ غنمنا مليون ريال، ومعنى غنمنا مليون ريال حين وجدنا نقدا 5000، لكن أخذنا سبايا، أخذنا عبيد، أخذنا إبل، أخذنا غنم، كل هذه المسميات تقدر بالريال، وكانوا يقدرون البعير 10 شياه. فإذا انتهينا من تقدير المجموع كم وصل ما حصلنا عليه؟ مليون. مليون موزعة في إبل، في غنم، في إماء، في عبيد، في ثياب، في إلى غير ذلك. كم عدد الغزاة؟ عندنا 100 فرس ومئة فارس. كم سهم هدول؟ 300. وعندنا مشاة 300، يبقى كم؟ 600. إذن نحن عندنا 600 سهم، نقسم المليون إيش؟ على إيه؟ على 600. يطلع السهم على ما تجيبوا آلة حاسبة وتحسبوها ولا تقدروها، طلع السهم ب200، فرضوا تقدير خطأ ولا صواب، السهم ب200. تعال يا الراجل لك سهم، تفضل هذه 200 عن السهم. تعال يا فارس بفرسك، لك 3 أسهم، سهمان لفرسك وسهم لك، كم تعادل 3 الأسهم؟ 600. خذ. وهكذا تعتبر الأسهم بالنسبة لرأس مال الغنيمة في تقديرها، النقد على نقده، والحيوانات على تقديرها، والإماء والعبيد على تقديره. وعلى هذا تقسم على السهمان الموجودة في الجيش المقاتل على عدد من فيه. هناك القسمة هذه قبل الخمس ولا بعده؟ بعد الخمس. أول تخمس الغنيمة لله وللرسول، والأربعة الأخماس تقسم بأسهم على عدد المقاتلين. ومن العجيب أول تخميس غنيمة كان اجتهادا في سرية عكاشة بن محصن، إلى نخلة، لما ذهبوا ووجدوا أشخاص وقتلوا بعضهم وأسروا الثاني وفر الثالث وأخذوا الغنيمة، كانت معهم تجارة، وقضية الأشهر الحرم ما الأشهر الحرم. فعكاشة قال: أولا أخرجوا الخمس لرسول الله واقتسموا الأربعة الأخماس. فامتنعوا أن يقتسموا وعزلوا الخمس على جانب وأبقوا الأربعة الأخماس على جانب حتى أتوا المدينة، فذكروا لرسول الله فتغيظ وشنع المشركون: محمد ينتهك حرمة الأشهر الحرم، لأنه التبس عليهم. هي آخر ليلة من رجاب ولا أول ليلة من إيش؟ شعبان. فعفى الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ كبير. وإيش؟ هذا من حقكم أنتم، ولكن اللي عليكم وصد عن سبيل الله وإخراج أهله من وإيش؟ وكف أكبر عند الله. أنتم تعيبون على أصحاب محمد أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام في قتال في غنيمة، وأنتم كم انتهكتم حرمات؟ أنتم خطأكم أكثر. ثم عفى الله عنهم وأباح لهم ما أخذوا، فاقتسموا بعد ذلك وجعلوا للرسول صلى الله عليه وسلم حقه فأخذ الخمس. بعد هذا جاءت: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسا، لأن هذا كان قبل بدر في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ناحية بعد هذا. طيب، عرفنا أن الفرس له سهما وأن الهجين ليس له شيء والبعير له سهم، ومن أتى بفرسين لا يسهم إلا لفرس واحد. طيب، النسوة التي حضرن الغزوة والغلمان الذين شاركوا فيها، هل المرأة سهم مثل الرجل أم أنها أساسا ليست من المقاتلة؟ ها؟ نعم، ليست من المقاتلة. وجاء الخبر على ما فيه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسوة ست، فقال: من الذي أتى بكن ومع من جئتن ومن أذن لكن في المجيء؟ هذا يدل على الرضا ولا الاستنكار؟ الاستنكار. فقال: يا رسول الله، خرجنا مع الجيش نسقي الماء، نداوي الجرحى، نطهي لهم الطعام، نقرب إليهم السهام. هذه حجتها إيش؟ قوية. قال: خدنا هناك عاد. فأسهم لهن؟ لا، فرضخ لهن، يعني شيء بدون إيش؟ تحديد، بدون مقيد. وليس للمرأة سهم كسهم الرجل، وكذلك الصبيان إذا حضروا وشاركوا. الكافر الذي يصحب المسلمين ويقاتل معهم له سهم في الغنيمة أو لا سهم له؟ نجد أيضا الخلاف في ذلك. منهم من يقول يسهم له لأنه قاتل، منهم من يقول لا، ليس بمسلم فليس له سهم ولكن يرضخ له كما يرضخ للمرأة وللصبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي.
هذه القاعدة، أمير الجيش لا ينفل إلا بعد أن يخرج الخمس. إذن الخمس من عموم الغنيمة، ولا يدخل النفل في الغنيمة قبل الخمس لأنه ينقصها. يؤخذ الخمس أولا وافي، وبعد الخمس يكون هناك الإيش؟ النفل. هناك جانب من جوانب الناحية المالية في هذا، ويكان في الجاهلية للأمير المرباع والصفي، والمرباع الربع. كان أمير القبيلة أو رئيس القوم له ربع الغنيمة ولو لم يحضر، وله الصفي أي ما يصطفيه من آحاد الغنيمة، رأى سيفا فأعجبه فاصطفاه لنفسه قبل القسمة، رأى درعا فأعجبه فاصطفاه لنفسه قبل القسمة. فكان له صلى الله عليه وسلم الصفي، وألغي المرباع وجاء الخمس، والخمس ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولكن له ولمن ذكر معه في الآية الكريمة. وكما قال إلا الخمس وهو مردود عليكم، يأخذ حق النفقة طول السنة، وما بقي بعد ذلك ما في الدخار يضعه في السلاح والكراع، في الخيل، في الإبل، في مؤن الجيش إلى غير ذلك.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
هكذا يبين مقدار النفل الذي يكون للأمير حق التصرف فيه. فقال نفل الربع في إيش؟
في البدأة،
في الذهاب، والثلث في إيش؟ في الرجعة. أيت أكثر، الربع ولا الثلث؟ ها؟ الثلث. ولما خص الثلث في الرجعة؟ ها؟ فكر في الحالة العامة في الجيش. الجيش عند الذهاب والجيش عند العودة، من ناحية الاستطاعة والقدرة والقوة والجرأة، في أيهما أقوى، في الذهاب ولا في العودة؟
الذهاب.
الذهاب فأقل شيء يكفيه، الربع يكفي، لكن عند العودة والله تعبان وكسلان ومتطلع لعودة إلى بيته، كان متغرب على أهله، وخاصة الأصناف اللي نهى عنها رسول الله أن تصحب، لأنه جاءت نصوص من عقد على امرأة ولم يدخل بها وهو على أهبة الدخول فلا يصحبنا، من بنى بيتا ولم يضع سقوفه وهو عازم على تسقيفه فلا يصحبنا حتى يتم سقفه، لأنه مشغول. هذا مثل ما بيقولوا في شهر الايه اللام، بس كلها تنتهي باللام، العسل والبصل سوا. فهذا يروح يقاتل على أساس إيش؟ واللي سيبها تو دحين، مثل ما بيقولوا تو دخل دنيا جديد، فيكون مشوش الخاطر. فيعفي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع الجيش مراعاة لشخصيته ونفسيته. كذلك صاحب ايه بنيان بيت. ومن اشترى خليفات وهن على وشك الوضع لا يصحبنا حتى تضع خليفاته ويطمئن عليه. اشترى نياق والنياق حامل يروح ويقعد يا ترى عملت ايش الناقة الفلانية يا ترى ايش صار عليها ايش سوت مشغول البال لا اقعد حتى تولد وتستريح من هذا التفكير. الزواج البيت الناقة اذا كان جديد عهد بها وينتظر كمال انتاجها يقعد. فالجيش في العودة شديد التطلع إلى أهله يبغى يرجع بسرعة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة واقترب من المدينة أسرع. وهذا شيء فطري طبيعي. لهذا يجعل الثلث عند كسر الجيش فيكون أدعى لقبوله أو تنشيطه. ففي الذهاب ينفل الربع وينفل الربع في الذهاب. ليش؟ لعله بلغ هو ذاهب مثلا إلى تبوك وبلغه أن جماعة في الطريق في الجهة الفلانية يعدون وينتظرونه يتعدى يأتونه من الخلف فيرسل إليهم وينفل من يرسلهم ربع ما يأتون به. أو أنه في العودة سمع جماعة يتبعونه أو جمعوا له ليلحقوه ينفل الثلث ويرسل من يأتي بهم أو يكفهم عما اعتزموا عليه. المهم التفرقة. المهم إثبات أن الرسول كان ينفل وتارة الربع وتارة الثلث ولا يزيد على الثلث. وهكذا قائد الجيش أو أمير السرية لا ينفل أكثر من إيش من الثلث. والله تعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه.
هذا ما تقدم التنبيه عليه. الجيش يمضي ثم ينسلخ من الجيش سرية فينفل السرية خاصة ويكون النفل على قدر هذه السرية التي كلفها بمهمة خلاف مهمة ليش الجيش. فلهم ما نفلهم وهم شركاء الجيش في غنائمه. والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححه ابن حبان.
هذا عود على أغزو ولا تغلو. والغلول الأخذ من الغنيمة. وهنا بعد هذا كل يأتي بهذه الاحتياطات أو الاستثناءات. كنا نغزو مع رسول الله فنصيب ليش
العسل والعنب.
وليه؟
والعنب
العسل والعنب والرمان والفواكه. قاعدة عند الفقهاء ما لا يمكن تصبيره لا يقوى على حفظه حتى تنتهي الغزوة ويرجعون إلى المدينة ويقسموا يكون فسد. فكل ما لا يمكن ادخاره حتى نهاية الغزوة وقسمة الغنائم يجوز الأكل منه ولكن بالمعقول كما قال غير ابن عمر فكان الواحد منا يأخذ منه ما يكفيه ويرجع. ما يأخذ الدخر عنده في خيمته ولا يجمعوا عنده في عفو في متاع يروحوا المدينة، لا، يأخذ حاجته مثل الذي يمر بالبستان فيه الثمرة يأكل بفيه ولا يتخذ إيش خبنة، فلا مانع في مثل هذا.
وعن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم.
أصبنا طعام، وطعام كلمة عامة تشمل الطعام المنجز وتشمل الطعام الطبيعي من الفاكهة والخضر، وتشمل الطعام الذي يعود إلى الطعام كالبر ونحوه، يأخذ من القمح يطحن وسوي. فما كان كما أشرنا ما لا يقبل للدخار إلى نهاية المعركة والقسمة، يأتي الرجل يأخذ منه ما يحتاج ويترك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
هذا نوع من سد الذرائع واحتياط لغنيمة المسلمين، يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة العظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين. من اللي حيركب دواب من فيء المسلمين؟ المسلمون ولا الكفار؟ المسلمون، والمسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا لا؟ نعم. إذن لماذا هذا الشرط؟ تحريض وإظهار لخطر هذا العمل والابتعاد عنه، لأن غنائم المسلمين من دواب وثياب حق للغانمين. فيأتي إنسان يقول: أنا والله بعيد عن الغلول، أنا ما غليت من الغنيمة، لكن يأخذ دابة يستعملها حتى إيش يعجفها، صير عجفاء بعد ما كانت سمينة وطيبة وقوية وتنتج، صارت عجفاء عجوز، مثل ما بيقول الجلد على العظم، قل إنتاجها فيردها في الغنائم بعد إيش، بعد ما أخذ خيرها، يبقى كأنك اغتصبتها من الغنيمة، لأنك أخذتها شحم ولحم وغديتها عظم وإيه جلد وعظم، فكأنك استنفدت ما فيها من قوة ومنفعة. وهذا ما ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وما في اليوم الآخر من الجزاء والحساب، لأنه سيحاسب على ذلك. وهنا قاعدة يا إخوان كنت زمان أفكر فيها وتعبت، وانتهيت إلى أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أساس الدين كله وقاعدة التكليف، لأن من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يخاف من شيء؟ إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما دامت ما هي إلا حياتنا الدنيا خلينا نأخذ حقنا، ظلم ولا عدل ولا كيف، ما في عاقبة. يبقى إن هي إلا فروج تدفع وأرض تبلع وإلى آخره. لكن من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر يعمل حساب الحياة الثانية، ولهذا المؤمن
لا يعتبر الموت في حقه فناء، إنما يعتبر انتقال من دار فانية إلى دار باقية. ولهذا المؤمن يعمل لذاك اليوم، يتجنب المعصية خوفا من ذاك اليوم، يفعل الطاعة رجاء لما في ذلك اليوم. ولهذا تجد افتتاحية المصحف الشريف بعد البسملاء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أوله الإيمان بغيب القيامة اليوم الآخر، لأنه غيب عليه. فإذا آمن بالغيب آمن بيوم القيامة، معناها وبلوازمه. يوم القيامة فيه حساب، فيه صراط، فيه مجازاة، الإحسان بإحسانه والإساءة بإساءته. إذن يعمل حساب الرجعة. ولهذا يقدم صلى الله عليه وسلم بهذا التنبيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب آمنت؟ لا. آمنت به وبلوازمه أم لا؟ إن كنت آمنت بلوازمه، من لوازمه أن توفي الحق ولا تعتدي، فتركب الدابة حتى تعجفها وتقول خذوا دابتكم، ظلمتنا، أخذت قوتها وخيرها وردت علينا مسؤوليتها، تبغى اللي يشيلها ولا اللي يحطها اللي يطعمها يرد عليها ما ذهب عنها. وكذلك يلبس الثوب حتى يخلقه. تقول خلق الثوب إذا قدم وأوشك على أن يكون إيش؟ يمزق. كما خلقت الدابة وخلق الثوب. خلقت الدابة إذا تعبت، وخلق الثوب إذا قدم. تأخذ الثوب تلبس ومدة طويلة، حتى إذا طالت عليه المدة ما بقى عليه إلا يتقطع. خلعته كده بشويش وحطته في الغنيمة. هذا توبكم، أنا ما أخذت لكم شيء. هذه مغالطة ولا لا؟ مغالطة. ولهذا قدم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة، فلا يلبسن ثوبا. وجاءت هذه المقدمة في أمور عظيمة أيضا كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليقل إيش؟ خيرا أو ليصمت. إذن مبدئية الإيمان باليوم الآخر وما يتبعها، أي وما يتبع أحداث اليوم الآخر من الحشر ومن إلجامهم بالعراق ومن الميزان ومن الصراط ومن يجعله يعمل حسابه في الدنيا قبل أن يصل هناك. في مرة يا إخوان جاتني قضية، امرأة أرملة توفي زوجها كان مقاول يوم الطفرة، فوجدت في دفتره أن له عند فلان 4 أشخاص مبالغ مختلفة. رفعت أمرها إلى الشرطة فسجل كل واحد منهم: ليس له عندي شيء. والشرطة قالت لها: عندك بينة؟ قالت: ما عندي إلا هذا الدفتر. قالوا: دفتر كتابة زوجك بخطه لا تكن حجة على ما تدعين عليهم. قد حولونا على المحكمة. جاءت إلى المحكمة، صادف أنها جابت أطفالها، واحد على كتفها، واحد في حجرة، واحد سحبها بيدها. جلست وزعت الأربعة أشخاص على أربعة أيام حتى لا يجتمعوا ولا يسمع بعضهم جواب الآخر. رصدت قضية الأول وأمر الكاتب اقرأ الدعوة، قرأ. أراد المدعى عليه أن يجيب، قلت اصبر اقفل سك الضبط يا فلان. نعم. أتدري من خصمك؟ قال هذه المرأة. قلت له لا، هذه ما تعاملت معك وليس لها عندك خصومة، خصمك زوجها الذي تقدمك إلى أمام، وأنت في طريقك إليه أذكرك بموقفك معه بين يدي الله، لا يحتاج بينة ولا شهود، فأنت الآن في سعة من الدنيا، عليك أن تتذكر ما ستجيب به بين يدي الله في هذه القضية، تجيبني به الآن. ماذا فعلت معه؟ ايش فعلت انا معه؟ رددته الى ايش؟ الايمان باليوم الاخر. قال يا شيخ، ان كان الامر كذلك امهلني 3 ايام، انا جاري المعاملة في الشرطة، مقرر وموقع، ليس له عندي شيء. حقة الشرطة هذه كأني ما عرفت فيها شيء. لا، لك أسبوع. الذي توقف وطلب مهلة ليش؟ يراجع نفسه، يراجع حساباته، أعطيه مهلة أكثر ما دام التقينا على طريق الحق. وراح. والثاني والثالث والرابع، وكل يستوقف ويقول أمهلني. الموعد الثاني بعد الإمهال، علم الله يا إخوان، كل إنسان جاء بمبلغ يزيد على ما ادعت به المرأة. قلت له كيف هذا؟ قال والله يا شيخ، أنا خدت حاسب معاملتي معه من أول أمرها، وكلما جاء شيء متردد لي ولا علي أخليه علي، مخافة من ذاك اليوم الذي خوفتني. قلت والله تبرئ ذمتك الآن أحسن من ذاك اليوم ما تحصل حتى ليقرض قرضا حسنا. واعترف بمبلغ. واحد قال امهلني حتى اخر الشهر استلم الراتب، واحد قال امهلني حتى يجيني كذا كذا كذا. قل كل على مهلته، ويأتون بالمبالغ على الماصة، وتأتي المرأة وتخذها وتبكي فرحا. لو رجعنا الى هذا المبدأ، لا أريد أن أتكلم عن القضاء الإسلامي أو الشرعي الذي ينبه الضمير عند المسلم، ولكن النقطة الأساسية أن المسلم إذا تنبه أو نبه إلى ذاك الموقف وذاك اليوم عمل حسابه. ولهذا صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء مؤمنين، ويعلم أنهم مجاهدون في سبيل الله، ويعلم أنهم ما جاهدوا إلا إيمانا بالله واليوم الآخر، لكن نبههم ذكرهم أيقظهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا يا إخوان تجدون في الأمور المالية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وندب إلى الصدقة عمد إلى خيار ماله وأنفقه، ومن لم يؤمن باليوم الآخر دور على شيء لم تكونوا لإيش تأخذوا حتى تغمضوا فيه الشيء اللي نفسه ما تقبله والنفس تعافه ويقدموا بس زي ما كان المنافقين. كان المسلمون يأتون بخيار الجنو فيه الرطب وفيه الزهو ويعلقوه لأهل الصفة، وكان المنافقون يبحثون عن الحشف ويأتون به ويعلقون، لأن المسلم يعتبر ما ينفقه في سبيل الله مغنما. من ذا الذي يقرض؟ يقرض من؟ الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع في كل سنبلة 100 والله يضاعف. ولكن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعتبر ما ينفقه مغرما، يبغى يتخلص منه باللي يكون. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يستفيده من الأساليب النبوية العالية، سواء كانت في المعاملات أو كانت في الأخلاق أو في التوجه أو التوجيه أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم.
هذه القضية يا إخوان لها جانبان: جانب المسلمين كأمة وحدة متكاملة، مجموع أفرادها يكمل بعضهم بعضا تلاحم، وجانب الكفار. يبين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجير أدناهم على الجميع. معنى يجير يعني يلتزم للخصم أو للملتجئ أمانه عند جماعته، ولهذا لا يجير إنسان على إنسان في الجاهلية إلا إذا كان قادرا أن يحمي من استجار به. والله سبحانه وتعالى بين عظمته وقدرته أنه يجير ولا يجار عليه. ما في واحد يقدر يجير على الله. من يملك أن يمنع إنسانا من الله؟ ما يقدر. لكن البشر إذا أجرت أنت سيد القبيلة إنسان لا يستطيع أحد القبيلة أن يؤذي من أجرته ويخفر جوارك، لأنه يعلم أنك تكيل له الصاع صاعين. فهنا ليس الجوار في الإسلام كالجوار في الجاهلية بمقياس القوة والانتقام، لا، بمقياس الأخوة. يجير عليهم أدناهم. وقد جاءت نماذج. أم هانئ رضي الله تعالى عنها لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة وأجارت رجلا، قال لها علي لا أقتلنه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد أجرت فلان وإن عليا يقول إنه قاتله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأخذ الفريق الذي يجيز الجوار من آحاد المسلمين من هذا أن الرسول أقر جوارها لآحاد الناس، والآخرون يقولون الجوار ما تم إلا بتقرير النبي إياه، فالرسول هو الذي أجار. ولكن التحقيق الجوار ابتداء من أم هانئ،
والرسول مؤيد ومخبر بأنه أتم هذا الجوار ووافق عليه. القضية الأخرى في المدينة، زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد أخذ زوجها اسمه العاص بن وائل، أبو العاص أو العاص، أخذ في أسارى بدر، ثم كانت في مكة فادته ورجع إلى مكة. بعد ذلك ذهب بتجارة إلى الشام، في عودته أخذ وتجارته قبل أن يصل إلى المدينة، فتفلت من الذين أخذوه ودخل على زينب ليلى، لأن كان من النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه عندما رجع إلى مكة أن يرسل إليه ابنته زينب، فتعهد له بذلك ووفى. فجاءت زينب إلى المدينة، وفي قصة عجيبة عجيبة نوادر عند العرب. هند بنت أبي سفيان، على ما بين أبي سفيان ورسول الله من عداء، جاءت قالت: يا ابنة محمد، علمت أنك تتجهزين للخروج إلى أبيك بيثرب، واعلمي أن ما تحتاجينه في سفرك عندي، ودعي ما بين الرجال وما بينهم، فللرجال شأن وللنساء شأن. تصور في هذه الحالة لما تأتي وتعرض مساعدتها على ابنة عدو زوجها ولا أبيها، تقول زينب: والله إني لفي حاجة، ولكني ما أردت أن أمكنها، ما طلبت منها شيء. يهمنا أنه لما تفلت في المرة الثانية ودخل على زينب ليلى، في صلاة الصبح الرسول ما علم بمجيئه، أطلت على الناس وقالت: أيها الناس، إن فلانا عندي وقد أجرته. فالرسول تعجب، من فين جاءها؟ قال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بما سمعتم إلا معكم الآن. يبقى إيش؟ ما عندي خبر من أول، لا تقول إنه هو اللي جابه، هو اللي ستر عليه، هو اللي هو، لا، مفاجأة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أجرناه ولا يقربنك، لأنه كان لا زال على شركه، وهي مسلمة من مكة. أجرناه ولا يقربنك. فهنا زينب امرأة أجارت، نقول زوجها. أبو سفيان لما نقضت كنانة مع قريش العهد مع خزاعة وأعانوهم ليلى ونقضوا ما كان في الحلف في صلح الحديبية، تضع الحرب 10 سنوات، جاء يغطي النقض الذي حصل ويمدد المدة، فلقي أبا بكر قال: لا والله لا أجير على رسول الله. جاء إلى ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله عنه، وكان من حشو الليف، قال: والله يا ابنتي ما أدري، لقد أصابك شر بعدي، أظننت بالفراش علي أم ظننت بي أنا على الفراش؟ يعني فراش ما هو قد المقام، ولا أنا ما أستاهل أقعد عليه؟ واحد من الاثنين، تقسيم عقلي.
قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فلا تجلسن عليه. ماذا أتى بك؟ قال لها، قالت اخرج للرجال في المسجد. جاء إلى عمر قال أنا أجير، والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به النمل، أنا ما أجير. فدخل على فاطمة وقال يا ابنة محمد أجيري عليه. قالت لا أستطيع أن أكلم أبي في مثل هذه القضية. قال هل تريدين لابنك أن يكون سيدا مدى الدهر؟ الحسن وكان طفل صغير مغيف الإيش فليجير علينا. قالت إنه طفل لا يصح جواره. فخرج إلى علي إلى آخره. المهم طلب من أبي بكر ومن عمر ومن فاطمة ومن أن تشفع فيهم أتجير فيهم طفلها الحسن. إذن من هذا الجانب أي فرد من أفراد المسلمين له حقوق المسلمين جميعا. ولو تأملنا هذا المبدأ وهذا الترابط وأن جميع المسلمين باختلاف الأجناس وباختلاف اللغات وباختلاف الأقاليم وباختلاف كلهم سواسية، وأن أي واحد من المسلمين الآن كم 400 مليون ولا 500 ولا 5 مليار مليار، أنا والله ما أعرف عدد المليار هذا كم، 1000 مليون كم تعدوا في أسبوع؟ لو معك ريالات تبغى تعدها يبغى له أسبوع لو أسبوعين الله أعلم. هذا المليار مسلم يعيش تحت مظلة الإخاء في الجوار. أي واحد في طرف الكرة الأرضية غربا يجير على أطرف واحد في نهايتها شرقا، لأنهم إنما المؤمنون إخوة. الترابط والتلاحم بالإسلام يجعل عموم المسلمين ملزمين بأن يجير بعضهم على بعض. هذا منطوق ليش الحديث. ولكن الفقهاء لهم نغمشات ولهم تفتيش، فنجد بعض العلماء يقول لا يحق لمسلم أن يجير كافرا إلا بإذن الإمام. ليش؟ لأن الأمانة ملك لولي أمر المسلمين، لعله من أخصامه من أعدائه، لعل ولي الأمر يعرف منه من خطره من إساءاته ما لا تعلمه أنت، وتجي تورط الناس في جواره ماذا يفعل؟ يتركه على شره وأذى يخفر جوارك. فبعض العلماء يقول لا يجوز لفرد أن يفتات على ولي الأمر بجوار أحد، والبعض يقول هذا الحديث صحيح يسعى بذمتهم أدناهم. وأعتقد المسألة الآن دخلت في الأمور السياسية وأصبحت لها أبعاد وأشكال غير الأشكال الإيش الأولى، والله تعالى أعلم.
قال وفي الصحيحين أن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم.
نفس المعنى المتقدم ذمة المسلمين واحدة. نعم.
قال وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرتي.
نبهنا عليه أنها أجارت شخصا وجاء علي وقال لا أقتلن وعرضت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر جوارها.